والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، قال: فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد ابن رافع في حديثه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: والله لا يستحيي من الحق. هذا الحديث وهذا الباب في زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. والخبر أيها الإخوة أن زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غن ابن جودان ابن أسد ابن خزيمة الأسدية، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن خالها. النبي يكون ابن خال زينب رضي الله عنها. أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت تخيل هذه المرأة التي النبي عليه الصلاة والسلام يكون ابن خالها، هو سيد الأولين والآخرين، جدهما واحد، فجد النبي من جهة الأب عبد المطلب وجدها من جهة الأم عبد المطلب رضي الله عنها، وأخوها أيها الإخوة عبد الله ابن جحش، وهو أول من عقدت له راية في الإسلام، وهو أحد الشهداء. وأخوها الآخر أبو أحمد ابن جحش، وهو أحد الشعراء. أخوالها أيها الإخوة حمزة ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما. أختها الأخرى حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. إذن عائلة مباركة، زينب بنت جحش تنتمي إلى عائلة مباركة، أخوها، خالها، ابن خالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسلم أيها الإخوة آل جحش رضي الله عنهم، أسلموا وهاجروا إلى الحبشة، هاجروا إلى الحبشة، يعني لما أسلموا ودخلوا في الدين هاجر بنو جحش كثير منهم إلى الحبشة، وهاجروا بعد ذلك الهجرة الأخرى إلى المدينة. هاجر عبد الله بن جحش ومعه أخوه أبو أحمد بن جحش، وكان أبو أحمد كما قلنا شاعرا، وهاجروا وأخذوا معهم النساء زينب بن جحش وحمنة بن جحش وأم حبيب بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف. ولما خرج أيها الإخوة بنو جحش ابن رئاب من دارهم عدا عليها أبو سفيان، أخذها أبو سفيان في مكة فباعها من عمرو بن علقمة. فلما بلغ ما صنع بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم في مكة ذكر ذلك عبد الله بن جحش للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن جحش، ألا ترضى أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ فبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه عائلتها أيها الإخوة. ولما نزلوا عند الأنصار جاء الاختبار والامتحان لزينب رضي الله عنها وأرضاها. زينب من عائلة مرموقة شريفة، أمها من جهة بني هاشم، هي أسدية من بني أسد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة أراد أن يحطم الفوارق الطبقية، أراد أن يهدم الفوارق الطبقية الموروثة بين الناس فيرد الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وكان الموالي وهم الرقيق الذين حرروا طبقة أدنى في المجتمع من طبقة السادة المحررين، من هؤلاء مولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زيد مولا عنده، ثم تبناه، أبطل الإسلام التبني، وأصبح زيد بن حارثة رضي الله عنه يقال عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فمولى يعني كان عبدا ثم أعتق بعد ذلك. الآن أهذا يتزوج شريفة من الشرفاء في النسب من بني أسد وأمها من بني هاشم؟ النبي أراد أن يفعل هذا بأن يحطم الفوارق النسبية بأمر واقعي بين في المجتمع يعلمه الناس يروه بأم أعينهم. فذكر ابن عباس كما روى ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب زينب على فتاه زيد بن حارثة، على فتاه زيد بن حارثة، زينب بنت عمته، أراد أن يخطبها على فتاه مولاه زيد بن حارثة. فدخل على زينب بن جحش رضي الله عنها فقال فخطبها لزيد بن حارثة، فقالت: لست بناكحته، أنا لا أريد أن أنكحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى فانكحيه. فقالت: حتى أوامر في نفسي، يعني هي تقول لا أريد أن أتزوجه، يعني هذا مولى من الموالي وأنا شريفة يعني في قومي. قال: فبينما هما يتحدثان أنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: قد رضيته يا رسول الله، قد رضيته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقالت: يا رسول الله، إذن لا أعصي رسول الله، قد أنكحته نفسي. ومن ذلك أيها الإخوة تزوجها زيد بن حارثة، وساق زيد بن حارثة إلى بني جحش 10 دنانير وستين درهما ودرعا وخمارا وملحفة وإزارا وخمسين مدا من طعام وعشرة أمداد من التمر، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا أعطاه لزيد بن حارثة. استمرت الحياة الزوجية بين زيد بن حارثة وزينب قرابة السنة، بدأت الخلافات الزوجية بين زيد وزينب، مما جعل هذا الزواج يخلو من المحبة والصفاء والمودة. كان زيد يشكو زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله، لأن زينب كانت ترى نفسها شريفة في قومها وتزوجت مولا من الموالي، فكانت ترى نفسها ففي يعني ترى نفسها عليه، فكان يشكو ذلك للنبي، والنبي ماذا يقول له؟ أمسك عليك زوجك واتق الله سنة كاملة، أمسك عليك زوجك واتق الله. ولكن أيها الإخوة، النبي يقول هذا، النبي يكون هذا يقول هذا لزيد ابن حارثة، وقد أعلمه ربه عز وجل بأن زينب ستكون بعد ذلك من أزواجه، وكان يستحيي أن يأمر بطلاقها، يعني ما يقول له يا زيد طلقها، لا، كان يستحي أن يأمر بطلاقها. كان بين زينب وبين زيد ما يكون من الناس، فأما النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك زوجك واتق الله. وكان النبي أمر آخر الآن، كان النبي يخشى أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه، تزوج امرأة ابنه، ما هو كان تبناه قبل ذلك، فكان يخشى أن يقولوا تزوج امرأة ابنه فيخشى من ذلك، فكان يكتم هذا الأمر ويقول أمسك عليك زوجك اتق الله. وقد أعلمه الله أن زينب ستكون بعد ذلك زوجة له، فنزلت الآيات: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، من الذي أنعم الله عليه؟ زيد. وأنعمت عليه، يعني بالتبني ابتداء وبأن يكون مولا لك وخادما، وأنعمت عليه، أنعم الله عليه زيد بالإسلام، أنعمت عليه بالعتق، قال أمسك عليك زوجك واتق الله، اسمعوا هذه، قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي في نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام ما الله مبديه، أنت تخفي في نفسك أن الله سيجعلها زوجة لك بعد ذلك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، تخشى الناس في ماذا؟ تخشى الناس في أن يقولوا تزوج امرأة ابنه، في أن يقولوا تزوج امرأة ابنه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. حتى عائشة رضي الله عنها كانت تقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتم شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. والله إخواني الشديدة، هذه الآية يعني فيها بيان أن القرآن حقيقة من عند الله، ولو النبي أراد أن يكتم شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، لأن هذه الآية تبين، تقول وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى، أو والله أقول لك أنت، أقول لك اسمع، أنت بتخاف من الناس وما بتخاف من الله، أنت بتخاف من الناس، يا رجل خاف من الله ما تخاف من الناس، الله يقول وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، والله أحق أن تخشى. فهنا النبي بلغ هذه الآية كما أنزلها الله، وبعد سنة فارق زيد بن حارثة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزيد ابن حارثة يا زيد اذكرها علي، طلقها فارقها، الآن لما قاربت انتهاء العدة اذهب اذكرها علي، هذا أمر شديد آخر، يعني من يخطبها لي يا زيد؟ من يخطب زينب لي؟ أنت اللي كنت زوج لها سابقا وطلقتها، اذكرها علي يعني أني أريد أن أخطبها، اعرض الأمر عليها. وزيد كان زوجا لها سابقا وطلقها، قال اعرض الأمر عليها، فقال عليه الصلاة والسلام لزيد ابن حارثة رضي الله عنه، وهو من أول الناس إسلاما أيها الإخوة، من أوائل الصحابة إسلاما، زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه استشهد يوم مؤتة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في سنة 8 وكان عمره 55 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال اذهب فاذكرها علي، يعني تعرض هنا لخطبتها لي، اذهب فاذكرها علي. فذهب فذكر زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم لزينب. لكن اسمع الموقف، قال أنس فانطلق زيد قال حتى أتاها، أتى زينب وهي تخمر عجينها، يعني تغطي العجين، عجنت وخمرت العجين، إما أن تخمر العجين بمعنى أن تغطيه، أو تخمر عجينها أن تصب فيه الماء وتتركه حتى ينضج، اللي هو احنا بنسموها الخمير، من التخمير. تخمر عجينها ليس من التغطية، قال بعضهم إنما هو من تركه حتى ينضج، حتى يعني حتى يصبح مخمرا، تخمر عجينها. قال زيد فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، يعني من شدة عظمتها في صدره أنه ما يستطيع أن ينظر إليها. قال فوليتها ظهري ونكست على عقبي. قال العلماء هنا زيد بن حارثة رضي الله عنه كانت قبل ذلك هذه المرأة امرأة له، لكن الآن ستصبح أما من أمهات المؤمنين، زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كان أول شيء الصورة أنها زوجة له وطلقها كأي امرأة، لكن الآن في صورة إجلال زائد، تعظيم زائد لها، وهي أنها أم المؤمنين، ستصبح أما للمؤمنين. فأن ولاها ظهره مبالغة في التحرز من رؤيتها رضي الله عنها، وصيانة لقلبه، والحجاب لم يكن مشروعا بعد. الحجاب يعني الستار بين النساء وبين أمهات المؤمنين وبين الناس. أما بعد ذلك وإذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قال فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، يعني يخطبك. قالت زينب ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، يعني حتى أستأمر ربي، يعني حتى أستخير. ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، يعني حتى أستخيره. وفي هذا أيها الإخوة مشروعية الاستخارة، بل استحباب الاستخارة. يعني الاستخارة أيها الإخوة تكون في كل شيء. جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، قال كما يعلمنا السورة من القرآن. والسنة أيها الإخوة أن تستخير في كل شيء. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل، وذكر الدعاء. في كل شيء أن تستخير الله تعالى. وقالوا ما استخار عبد فحرم الخيرة، يعني الله يختار له الخير. ما ندم من استشار، وما خاب من استخار، وما ندم من استشار، وما عال من اقتصد. الذي يستخير لا يندم ولا يخيب، الذي يستخير، لأنه أنت أصلا في الاستخارة أنت تخرج من حظ نفسك وتفوض أمرك لربك. هذه فائدة الاستخارة، تخرج من حظ نفسك وتفوض أمرك لربك. الاستخارة إخوان لا تتعلق برؤية، لا تتعلق رؤية منامية، قال لابد أن ترى رؤية، لا تتعلق برؤية منامية. الاستخارة لا تتعلق كذلك بتيسير الأمر، الله تيسر ولا ما تيسر. الاستخارة أنت وكلت أمرك لخالقك، أنا بدي أشتري هذه السيارة، أشتري أو لا أشتري، أستخير الله، بسم الله، إن شرح صدري ورأيت أن هذه السيارة مناسبة، فحصتها، رأيت، شاورت ناس، إن شرح صدري استعنت بالله اشتريت. أريد أن أشتري بيتا، أريد أن أتزوج امرأة، استعنت بالله، ناسبني هذا الأمر، يعني هذه المرأة فعلا المرأة المناسبة، بستخير. استخرت، إن شرح صدري لذلك، استعنت بالله. المعنى أيها الإخوة في الاستخارة أنك فوضت أمرك لله، لأنك في الاستخارة ماذا بتقول؟ قال فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. أنت بتقول يا رب أنت تعلم ولا أعلم، أنت في الظاهر إنه شراء هذا البيت خير إليك في الظاهر، لكن يمكن الله يعلم أن شراء هذا البيت شر لك، فتقول وتعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، يمكن هذا البيت يكون سبب مهلك لك، فلذلك تتعسر الأمور، تتعسر أمور هذا البيت وأنت تريده، لكن تتعسر أمور لما؟ لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. فإذا الاستخارة إنك وكلت أمرك إلى الله، ما تتعلق برؤية. لذلك بعض الناس يظل يستخير حتى يشوف رؤية، يقول لك لما أرى رؤية. لا تتعلق برؤية، قد يستأنس أحيانا، قد يستأنس أحيانا بالرؤى. قلت لكم مرة بنت قالت يما أنا استخرت العريس الآن هذا، بدي أخذه ولا ما أخذه، أتزوجه ولا لا. قال استخر، قالت والله أنا شفت في المنام، قال شفت والله شاب بلبس بدلة خضراء وفي أرض خضراء وإله شعر أخضر ولابس حذاء أخضر كمان وقرافة خضراء، فشو تأول هذه الرؤية؟ فقالت لأمها يما أنت ما شفت عريس، أنت رأيت الرجل الأخضر في المنام، مش عريس هذا، هذا الرجل الأخضر. فما بتتعلق المسألة أيها الإخوة برؤية في المنام، لابد أن أرى رؤية. يا أخي لا تتعلق برؤية، استخير، استخر واستعن بالله، تفويض الأمر للخالق عز وجل. قالت حتى أؤمر ربي. ولمن أيها الإخوة تستخير؟ على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن وكل أمره إلى الله يسر الله له أمره، وهي أصلا صدرها منشرح. يا إخواني من يكون عنده هذه المنزلة أن تكون بنت هذه المرأة أمة للمؤمنين، تكون أمة للمؤمنين، تكون زوجة للنبي، لكن أرادت من هذا أن تعلمنا رضي الله عنها وأرضاها أنها تفوض أمرها إلى الله تعالى. قال فقامت إلى مسجدها. إيش يعني إلى مسجدها؟ كان لها مسجد تصلي فيه؟ لا، إلى مسجدها يعني إلى موضع الصلاة. والسنة أن يتخذ في البيت مسجد، في كل بيت أن يتخذ مسجد. قال الإمام البخاري باب اتخاذ المساجد في البيوت، في كل بيت يتخذ مسجد. شو يعني يتخذ مسجد؟ مئذنة؟ لا، غرفة من الغرف، قل هذه غرفة للصلاة، للصلاة تصلي فيها السنة، المرأة تصلي فيها. دخلت مسجدها، فقامت إلى مسجدها، قال ونزل القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لذلك كانت تفتخر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها على النساء، فتقول لهن زوجكن أهاليكن، زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لأن الله تعالى قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت رضي الله عنها كما قال الشعبي، كانت زينب رضي الله عنها تقول للنبي إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل بهن، يعني أنا أفتخر على نسائك بثلاث أشياء، إن جدي وجدك واحد، إن جدي وجدك واحد. نعم، النبي جده من جهة أبيه عبد المطلب، وهي جدها من جهة أمها أميمة عبد المطلب كذلك، فأمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن جدي وجدك واحد، وإني أنكحنيك الله من السماء، يعني الله الذي زوجني إياه، وإن السفير جبريل عليه السلام. أفتخر بهذا، جبريل هو الذي نزل بهذا، جبريل هو الذي نزل بهذا رضي الله عليه السلام. ورضي الله عن زينب بنت جحش، وكانت تفتخر بهذه الخصال، وطبعا لها كان لها منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا إبطال ما يعتقده الناس من مسألة غرب النكاح. طبعا غرب النكاح حديث لا أصل له، غرب النكاح المنتشر، قال لا ما تتزوج بنت عمك، بنت عمتك، بنت خالك. ليش؟ لأن السنة تغرب النكاح. أولا غرب النكاح لا يصح هذا الحديث، لا يوجد حديث يقول غرب النكاح. وثانيا التطبيق العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا، النبي زوج فاطمة لمن؟ لعلي، وعلي ابن عمه، فزوج النبي ابنته لابن عمه، وها هو النبي يتزوج ابنة عمته، يتزوج ابنة عمته. فالتطبيق العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما يقال. كيف يقولنا يرشدنا غربوا النكاح ويزوج ابنته لابن عمه ويتزوج هو ابنة عمته؟ كيف هذا؟ إذن هذا الحديث أصلا لا يصح شرعا، لا يصح سندا، ولا يصح إثباته كذلك واقعا، لأن السيرة تخالف هذا. وكم من صحابي تزوج ابنة عمته أو ابنة خالته؟ كثير أيها. والنبي ما أنكر عليه، النبي كان يقول له تخيروا لنطفكم، تخيروا، لكن ما قال أنه ما تتزوج ابنة عمك ابنة خالك. التطبيق العملي في حياته يناقض ما يعتقده الناس. فإذا لا يوجد حديث بمثل هذا. كانت زينب رضي الله عنها يعني من أحب نساء النبي إليه، بل كانت عائشة تقول وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي أحب زوجاتي إليه، التي لواتي جمع بينهن، أحب زوجاتي عائشة، اللي كانت تنافسها في هذا من؟ زينب. لأنه النبي لما في حديث الإفك سأل زينب بن جحش عن أمري، قالت زينب ما علمت أو رأيت، ما علمت ولا رأيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي يسألها، فقالت أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني، يعني تنافسني في المحبة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، عصمها الله في الورع. وكانت تقول عائشة ما رأيت امرأة قط في خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأصل الرحم وأعظم صدقة من زينب. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أطول كن يدا أسرع كن لحوقا بي أو لحاقا بي، أسرع كن لحاقا بي من نسائه، أطول كن يدا لحاقا بي، يعني أول واحدة تموت من زوجاتي أطول كن يدا. قالت رضي الله عن عائشة فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا، يعني كل واحدة تضع يدها تقول من تقيس من هي أطول يد، هذه يدها أطول من يدها، لأني سودة أم صفية أم جويرية بنت الحارث، من أطول يد. كنا يضعن أيديهن يتطاولن أيتهن أطول يدا حتى ترى من أول واحدة ستلحق من النبي، يعني ستموت بعده، من هي؟ قالت عائشة رضي الله عنها فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. فالنبي أراد أطول كن يدا يعني أكثر كن صدقة، أطول كن يدا أكثر كن صدقة. فكانت أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تتصدق زينب رضي الله عنها وأرضاها، وتوفيت سنة 20 من الهجرة. إذن هذه التي نزل الآيات بأمر الله عز وجل أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم منها. ثم يذكر أنس رضي الله عنه خبر الوليمة التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.